الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لحظة يا شباب، لحظة يحتاج الإنسان أن يتفكر فيها في معاني حياته، لحظة تفرق بين الحق والباطل وبين الجنة والنار، لحظة يقف الإنسان فيها لله تبارك وتعالى، يتفكر في مصيره، يتفكر في نشأته وفي بدايته وفي نهايته وفي حياته، من أين أتى وإلى أين المصير. فأنت أيها الغادي لابد لك أن تقف وأن تتفكر، وأن تقف ساعة لله سبحانه وتعالى، تتفكر من أنت ومن خلقك وإلى أين المصير، أراحل أنت أم مقيم؟ وإذا كنت مرتحلا أي مسافرا، فإلى أين؟ أإلى الجنة أم إلى النار؟ فالحياة بغير الله سراب يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تفكر في الحقيقة أمر من الأمور التي حضت عليها الشريعة وبيّنت أهميته في أكثر من آية وفي أكثر من حديث. الله تبارك وتعالى يقول: أولم يتفكروا، أولم ينظروا، أولم يتأملوا. هذا هو معنى قوله تبارك وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فالإنسان يحتاج إلى أن يتفكر وإلى أن ينظر وإلى أن يتأمل، فما طالت فكرة امرئ قط إلا امتلأ علما، وما علم امرئ قط إلا عمل. الإنسان إذا وقف تفكر وتأمل فإنه بذلك يعلم الحقائق ويكون عنده بصيرة في الأمور، فإذا امتلأ علما عمل بهذا العلم وانطلق في طاعة الله تبارك وتعالى. ولو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله جل وعلا ولا اشترأوا على حرمات الله سبحانه وتعالى. فالفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك، ولذلك كان التفكر من أفضل العبادات. عشان كده احنا نقول المحاضرة دي بعنوان لحظة يا شباب، لحظة للتفكر وللتأمل وللنظر، فإن التفكر يورث الحكمة ويحيي القلوب ويغرس فيها الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، راهب يتعبد في صومعة عند مقبرة ومزبلة، فناداه هذا الرجل فقال: يا راهب، عندك كنزين من كنوز الدنيا. مقبرة ومزبلة، فقال له: عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيها معتبر. لو كان بيتأمل، كنز الرجال وكنز المال، الأموال نهايتها إلى إيه؟ إلى المزبلة، والرجال نهايتهم إلى المقبرة. لمن كان يتأمل، لمن كان عنده فكرة، لمن كان عنده نظر وتبصر. قال أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة. شوف تأمل كيف كان حال السلف، ينظرون وتأملون وتفكرون في أحوالهم، وتفكرون في نعم الله تبارك وتعالى، وتفكرون في مآلهم. يقول: ما وقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة، أي عليه ولي فيه عبرة. هو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وله معتبر، بينظر بعين المؤمن، عين البصيرة. التي فتح الله تبارك وتعالى فيها عين المؤمن على الحقائق، أراه الحقائق، عين البصيرة التي تنقذك من الحيرة، عين البصيرة التي يرى الإنسان بها حقيقة الدنيا ويرى بها حقيقة الآخرة. لذلك كان هذا حال السلف لما سئلت أم الدرداء عن أفضل عبادة كان يتعبد بها أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن أفضل عبادة، عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت: التفكر والاعتبار، ينظر في السماء وينظر في الأرض وينظر في آيات الله تبارك وتعالى العلوية والسفلية، وينظر في نفسه وينظر في حال الناس، فلا يزداد إلا إيمانا بالله، وإلا تعظيما لله، وإلا خوفا من الله، وإلا رغبة في لقاء الله جل وعلا، وإلا إيمانا به سبحانه وتعالى، إيمان عميق بالله تبارك وتعالى. لذلك كان السلف يحبون هذه العبادة، يحبون أن يتفكروا ويتأملوا. تأمل محمد بن كعب القرظي قال: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة. سور صغيرة لكن فيها معاني كبيرة للمتأمل والمتفكر. لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح، يظل يردد الآيات ويتأمل في معانيها، بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما، يردد الفكر يعني في المعاني، ويقرأ القرآن وهو فهم المعنى كويس، وبيتأمل في الآيات ويمرها على قلبه ويردد فكره في الآيات. قال: وأتفكر أحب إلي من أن أهذ، يقرأ بسرعة، أهذ القرآن ليلتي هذة، أو قال أنثره نثرة، ويقرأ بسرعة، هيقرأ آيات طويلة جدا وكثيرة جدا، لكن إيه؟ يقرأها بسرعة وبغير تدبر. بينما لو قرأ سورة صغيرة لكنه يتفكر: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ماذا سوف يفعل عندما تفعل ذلك الأرض، وعندما تخرج ما في باطنها من الأثقال، وعندما تطول وتمتد ويقف العبد على ظهرها يسأل عما قدم في هذه الحياة، وردد الفكر في هذه الآيات والمعاني، فيخشع لله تبارك وتعالى، ويحدث في قلبه أثرا عظيما من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وفي الرغبة في لقاء الله جل وعلا، معاني عظيمة جدا، لأجل أنه وقف يتفكر ويتأمل وينظر، ولم يمر الآيات هكذا دون إيه؟ دون فكر، يهذها هذا، يقرأها بسرعة دون أن ينظر في معانيها أو يتأمل في فحواها وفيما تتضمنه هذه السور والآيات العظيمة. طاووس بيقول: قال الحواريون لعيسى بن مريم عليه السلام: يا روح الله، هل على الأرض اليوم مثلك؟ طبعا عيسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، وذو مكانة عظيمة ومنزلة مرموقة عند الله تبارك وتعالى، فسأله القوم عن ذلك فقال: نعم، من كان منطقه ذكرى وصمته فكرة ونظره عبرة فإنه مثلي، أي في هذه العبادة، أي في هذا الخلق. ولا يمكن لإنسان أن يصل إلى منزلة عيسى عليه السلام لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل، لكن هو يقصد أنه إذا تخلق بهذا الخلق وصل إلى مرتبة رفيعة جدا. من كان منطقه ذكرى، لسانه إذا نطق، نطق بذكر الله، نطق بقراءة القرآن، نطق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نطق بما يرضي الله تبارك وتعالى، إذا كان منطقه ذكرى وصمته فكرة، بيفكر في إيه؟ بيفكر في البداية ويفكر في النهاية، بيفكر في لقاء الله تبارك وتعالى، يفكر في حقيقة الدنيا وقيمتها، يفكر في نهاياتها وفي انتقاله إلى الآخرة، يفكر في هذه المعاني، يفكر في الدين وفي نصرته، يفكر في نشره بين الناس، يفكر في طاعة الله تبارك وتعالى وفي أحوال المسلمين، يفكر. كان صمته فكرة ونظره عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إنسان لو كان ذو بصيرة إذا نظر إلى غيره اعتبر بحال غيره، فإن الإنسان إذا كان من أهل الإيمان اعتبر بما يصيب غيره من الآفات ومن المصائب والبلايا والعقوبات. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إنسان لما بينظر في أحوال الأمم الهالكة، لماذا هلكت هذه الأمم؟ لماذا أغرق الله تبارك وتعالى قوم نوح؟ لماذا أخذ الصيحة قوم ثمود؟ لماذا فعل الله بقرى اللوطية أن أرسل عليهم جبريل عليه السلام فأخذهم بطرف جناحه حتى رفعهم إلى أن سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قذفهم فدك أعناقهم ثم أتبعهم بحجارة من السماء. اجتمع عليهم من العذاب ما لم يجتمع على غيرهم. سم يتفكر لماذا أغرق الله فرعون وأجرى الماء من فوق رأسه بعد أن كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ سن يتفكر لماذا لعن الله تبارك وتعالى إبليس وطرده من رحمة الله وجعل مصيره للنار بعد أن كان يذكر الله تبارك وتعالى وينشغل مع الملائكة بذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أصبح قوادا لكل عاصي وقوادا لكل فاجر، ومصيره إلى جهنم يتلظى فيها أبد الآباد بلا نهاية. إنسان يتفكر يتأمل في أحوال هذه الأقوام، لماذا أهلكها الله تبارك وتعالى وما هو الجرم التي اقترفته حتى تعاقب هذه العقوبة؟ إنسان بينظر إذا حل البلاء بساحة قوم آخرين غير ساحته، نزل البلاء بقوم ولم ينزل بساحته بعد، ما ينتظرش بقى البلاء ينزل بساحته هو، ينظر في حال الناس لماذا عوقب هذا ولماذا ابتلي هذا، في أي الأمور قصر في دين الله تبارك وتعالى، وهو يعرف تماما ويعتقد تماما أن المعصية سبب للبلاء والمصيبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وهو يعلم تماما أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو يعلم تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا وحلق بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم، فقالت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال نعم إذا كثر الخبث، أي إذا ظهر وانتشر وإذا عم ربوع البلاد، عندئذ يحل بساحة القوم العذاب. يبقى الإنسان يتأمل ويتفكر، كيف يعرف هذه المعاني إلا بالتأمل إلا بالنظر إلا بالتفكر في أحوال الناس؟ المصيبة إذا نزلت بساحة الناس ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف ينظرون ويتأملون ويتفكرون، ولا يقع نظر أحدهم على شيء إلا اعتبر وإلا تفكر وتأمل، ولذلك كانوا يتفكرون في نعم الله وفي كل شيء إلا أنهم لا يتفكرون في ذات الله، لأن لا يمكن لهم أن يصلوا إلى ذلك. شو ممكن إنسان يفكر في إيه؟ في ذات ربنا، ولا أن يفكر في إيه؟ في كيفية الذات ولا في كيفية الصفات، ده باب مغلق لا يمكن للعقل أن يدركه. التفكر يكون فيما يستطيع العقل أن يدركه من المعاني. إنسان يتفكر ويتعب عقله في التفكر من أجل أن يعتبر، من أجل أن يزداد إيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر، من أجل أن يزداد تعظيما لله تبارك وتعالى. إذا تأملت كده واحد يتفكر في البداية قل سبحان الله، كان الله ولم يكن شيء معه، ما في شيء من المخلوقات، كان الله ولم يكن شيء معه، الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، إن أول ما خلق الله القلم، قلم غير هذه الأقلام التي بين أيدينا، قلم لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، إن أول ما خلق الله القلم، أي هناك بداية للمخلوقات، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كتب الله مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ ب50,000 سنة، كتب الله تبارك وتعالى ذلك. واحد يتأمل كده في هذه البداية، أنت أين كان موقعك في ذلك الزمان السحيق؟ كنت في علم الله تبارك وتعالى، لم تكن شيئا مذكورا، كنت عدما. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بعد ذلك، ثم بعد ذلك خلق الإنسان وأوجده على هذه البسيطة. الله سبحانه وتعالى هو الذي أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. تكنت فين في يوم الميثاق، يوم أن أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من بني البشر؟ كنت روحا من الأرواح المخلوقة التي خلق الله تبارك وتعالى، وأنت الآن لا تذكر هذا الميثاق ولا تذكر ذلك المشهد ولا تلك الشهادة التي شهدتها على نفسك أن الله تبارك وتعالى هو ربنا وإلهنا وهو خالقنا سبحانه وتعالى وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كلنا شهد بذلك في عالم الذر، كنا أرواحا. أين أنت في عالم الأرواح؟ الله سبحانه وتعالى أوجدك بعد ذلك وانتقلت من العدم إلى أن تكون نطفة. أحب تأمل كده، لابد لك أن تتأمل في البداية. أنت عندما أراد الله سبحانه وتعالى وشاء وجودك في هذا الكون كنت نطفة، علقة، مضغة. أنت كنت في صلب آبائك ماء مهينا، ثم انتقل هذا الماء إلى رحم أمك ليلتقي الحيوان الذكري بالبويضة ويلقحها لتكون أنت قطعة من لحم، تكون خلية، ثم بعد ذلك تتكون قطعة من اللحم، نطفة ثم علقة ثم مضغة. لم تكن شيئا مذكورا، لم يكن يعرفك أحد، لم تكن تعلم شيئا، لم تكن تملك شيئا، ما كان عندك قدرة ولا إرادة، لم يكن عندك شباب ولا قوة ولا عافية، وإنما كنت لا شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي قببك في هذه الأطوار. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، تتقلب في الأطوار طورا بعد آخر. كان لك إرادة، كان لك قدرة، كان عندك علم، كان عندك مال، لم تكن شيئا مذكورا. ثم يأتي الملك فيكتب، فيأمر الله بما شاء، ويكتب الملك، يكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أم سعيد. الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم تفاصيل ذلك، وهو الذي يأمر سبحانه وتعالى، والملك يكتب. ولم تكن لك إرادة، ولم تكن لك قدرة، ولا كان لك شيء، ولم يكن لك قدرة على تغيير شيء مما كتبه الله، ولا لك قدرة وأنت في بطن أمك ولا بعد ذلك على تغيير شيء مما كتبه الله تبارك وتعالى عليك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأمر مكتوب في علم الله سبحانه وتعالى، ولكنه من عدله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على علمه فيك، وإنما يحاسبك على أعمال تعملها بإرادتك وقدرتك ومشيئتك، فيحاسبك على ذلك، فلا بد أن تعمل. لذا قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، أو يعمل بعمل أهل الجنة، حتى يحاسبه الله تبارك وتعالى على ذلك، ويختم له هذه الحياة بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار. والأعمال بالخواتيم، وذلك مكتوب في الكتاب الأول. أين كنت أنت في هذه اللحظات؟ أين كنت أنت في هذه الأوقات؟ لم تكن شيئا، ثم تقلبت في الأطوار حتى خرجت من بطن أمك طفلا رضيعا ضعيفا لا تملك شيئا، لا تملك من أمرك شيئا. الله سبحانه وتعالى جعل فيك من الإرادات ما تريد به ما يبقي حياتك على وجه هذه الأرض. من الذي علم الطفل أن يلتقم ثدي أمه وعندما يخرج من بطن أمه ولم يعلمه أحد شيئا ولم يتربى على ذلك، وإنما خرج يعرف كيف يلتقم الثدي فيطعم اللبن فيكون ذلك سببا في بقاء حياته؟ من الذي علمك ذلك؟ هذا يحتاج منك إلى تفكر. هذه نعمة عظيمة من نعم الله، ما زلت تتقلب في نعم الله تبارك وتعالى منذ أن كنت في ذلك الحال في الضعف الشديد ده، تخرج من الدنيا أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فوالله يمدك بالنعم ويمتن عليك بالنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فلا زال العبد يتأمل وينظر. هذه هي البداية: كنت فقيرا، كنت ضعيفا، كنت محتاجا، كنت لا أعلم شيئا، خرجت من بطن أمي عريانا قلفا غير مختون، خرجت إلى هذه الدنيا هذه حالي. ثم امتن الله علي بعد ذلك بنعم عظيمة، امتن علي بصحة، امتن علي بعقل، امتن علي بفكر، امتن علي بإرادة ومشيئة خلقها لي، امتن علي بنعم كثيرة. فإذا أعطاك الله هذه القدرة وهذا العلم وهذا المال تستعمله فيما يغضبه سبحانه وتعالى، أهذا شكر النعمة؟ أهذا رد الجميل؟ أليس جزاء الإحسان هو الإحسان؟ العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي امتن عليه بكل نعمة، فما بكم من نعمة فمن الله، فليس له بعد ذلك إلا أن يشكر، وإلا أن يستعمل هذه النعم في مرضات الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى لحظة نتفكر فيها، لماذا أتينا إلى هنا؟ لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا من العدم وامتن علينا بهذه النعم وسخر لنا كل هذه المخلوقات؟ لماذا أوجدنا الله تبارك وتعالى فترة من الزمن ثم نموت بعد ذلك؟ فلماذا وجدنا إذا كنا نموت؟ لماذا وجدنا إذا كنا نموت؟ لابد أن تكون إجابة هذه الأسئلة واضحة تمام الوضوح في ذهنك، لابد أن تكون إجابة هذه الأسئلة واضحة جدا في ذهنك. أنت موجود هنا لغاية عظيمة، لغرض عظيم. الله تبارك وتعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أوجدك في هذه الحياة ليبلوك، ليختبرك، لكي تعمل بطاعة الله وتستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فتصلح لمجاورة الله في الجنة وتكون من أهلها، أو العكس، ألا تستجيب إلى أمره وأن تتمرد على شرعه فلا تصلح لمجاورته فتكون من أهل النار والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى أوجدنا هنا لعلة عظيمة ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان. الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هكذا أنت تفكر السؤال، والله دائما ما يسأله العبد لنفسه: وأنا هنا ليه؟ ده الكفار منهم من كفر بالله نعوذ بالله لأجل أنه لم يتعرف على هذا المعنى، ذهنه مش قادر يطيق المعنى ده، مش قادر يفهم هو ليه هنا، طب إحنا بنيجي ليه وبنموت ليه، وليه بنتقلب في الأقدار هكذا بين صحة ومرض وبين عافية وسقم وبين عافية وبلاء؟ لماذا؟ سؤال محير لغير أهل الإسلام، لكن أهل الإسلام وأهل الإيمان يعرفون الإجابة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: ما هو معنى العبادة؟ ما هي العبادة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى؟ هل المقصود من العبادة أن يظل الواحد منا في المسجد لا يخرج منه أبدا، يصلي لله تبارك وتعالى ويسأل الله جل وعلا المغفرة ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن؟ أم أن مفهوم العبادة أوسع من ذلك وأشمل وأكبر من ذلك وأعم؟ ليفهم العبادة على إنه يصلي فقط، ويبقى لما يصلي يبقى أدى ربنا حقه؟ استغفر الله، كما يقول ذلك الكثير والكثير من الشباب وممن لا يفهم معنى العبادة جيدا، خش يصلي وبعد ما يطلع من الصلاة وكده أدى ربنا حقه، أنا كده أديته حقه، وبعد كده يرجع بقى إلى معصية الله وإلى مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. لا، أنت مش فاهم، مش هي دي العبادة فقط، ده العبادة أوسع من كده. العبادة هي فعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. العبادة تشمل كل حياتك، أنت تصلي فأنت تعبد الله، أنت تصوم فأنت تعبد الله، أنت تتاجر فأنت تعبد الله، إذا تعاملت بالدرهم والدينار فأنت تتعامل وفقا لأوامر شرعية ولنواهي شرعية، فلا بد أن تلتزم بالأوامر والنواهي، فهذه عبادة. الذي يعمل في وظيفته وهو يعرف أن هذا أمرا مباحا، يعمل في شيء مباح لكنه منتوي أن يرفع الفقر عن نفسه وأن يحفظ نفسه من سؤال الناس ويحفظ أهل بيته من ذلك، ويأتي لهم بالرزق الذي ساقه الله تبارك وتعالى إليه، فيصون نفسه وأهله عن سؤال الناس، فهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المباح، بهذا العمل المباح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أن تتعامل مع جارك تتعبد لله سبحانه وتعالى. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أليس بعد ذلك الإحسان إلى الجيران من العبادة؟ أنت عندما تحسن إليه تتقرب إلى الله بذلك. التعامل مع الأرحام عبادة، من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. لو قعدت تفكر كده، العبادة تشمل كل ذلك. العبادة تشمل أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى، فلا تعمل إلا لوجه الله، لا تريد رياء بين الناس ولا سمعة ولا شهرة ولا مكانة، تريد أن تعمل لله، تريد أن تنشر الخير بين الناس، بتصلي لله وبتصوم لله وبتنفق مالك لله، لا تريد إلا وجه الله تبارك وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عمل إلا ما كان لوجهه خالصة، إلا ما كان لوجهه خالصة، إلا ما ابتغي به وجهه. إنسان يتفكر كده، العبادة تشمل أنك تحب ربنا حب عظيم جدا. ده والله التفكر ده من أعظم ما يوصل الإنسان لحب الله تبارك وتعالى، لأنه ما زال ينظر ويتأمل نعم لا حد لها ولا حصر، آلاء من عند الله نازلة مع أنه ليس في حاجة إليك. ده أنت يا ابني ذرة ذرة، ده أنت هباء في كون الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. حاجة لتذكر، السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ وهو السميع البصير. هل تعلم له سمية؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السماوات والأرض في الكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة في فلاه، كحلقة، حلقة قرش ساغ، في فلاه أي في صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني إيه كلام ده؟ يعني الكرسي في العرش كحلقة في فلاة. قص كام بقى دي؟ حلقة في فلاة في حلقة في فلاة هتجيب كام؟ قص كام؟ مليون. فإنسان لا يمكن أن يتخيل المخلوقات دي، الكرسي مخلوق والعرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وإذا كانت هذه أحجامهم فما بالك بالخالق؟ الله أكبر، أكبر من كل شيء. إنسان بيتأمل كده، ده أنت يا ابني والله العظيم هباء، ذرة، إحنا كلنا ذرة ولا حتى نحصل الذرة في ملكوت الله تبارك وتعالى. ده الواحد بينظر لنفسه نظرة عظيمة جدا، وشايف نفسه أنه هو كبير وعظيم وذو مال وسلطان، ولا حاجة ولا حاجة في ملكوت الله تبارك وتعالى. يقول لك: السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. فأين نحن عباد الله؟ السماوات والأرض، الواحد بيتأمل كده، الأرض فين من الكون؟ يعني الأرض فين من المجرة مثلا التي نعيش فيها؟ حاجات ما تتشافش. فسبحان الله العظيم، إذا كان دي الأرض يا أخوانا فما بالكم بالناس الذين يعيشون عليها. ده أنت لما تنظر للبحر بتنظر نظرة إكبار ضخمة جدا، ها مخلوق هائل من مخلوقات الله تبارك وتعالى. البحر اللي هو جزء من الأرض، جزء من الأرض، وأرض واحدة من 7 أراضين. فإحنا في ملكوت الله ولا حاجة. الإنسان يا أخوانا في ملكوت الله تبارك وتعالى لا يمثل شيئا. أنت هباء في ملكوت الله، ذرة في ملكوت الله، ومع ذلك اعتناء عظيم، آلاء متتالية، نعم نازلة من عند الله سبحانه وتعالى، وانت مصمم أن تتسخط على هذه النعم وأن تكفر بهذه النعم وأن يرتفع إليه سبحانه وتعالى منك عمل باطل وعمل محرم ومعصية لله تبارك، تتبغض إليه بالمعاصي وأنت في أشد الحاجة إليه، وهو يتحبب إليك بالنعم وهو ليس في حاجة إليك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. في نفس الحديث الله يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، وقفوا في صعيد واحد، وسأل كل واحد منهم مسألته، سأل كل واحد منكم مسألة حتى انقطعت به المسألة. تعرف يعني إيه الإنس والجن في صعيد واحد؟ الإنس والجن في صعيد واحد، ده أنت مش متخيل، حاول تتخيل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنتم في الأمم يوم القيامة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أمة محمد كلها من أولها إلى آخرها في الناس يوم القيامة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أعداد لا نهاية له، ده البشر، فما بالكم بالجن؟ الله أعلم بحاله. فقفوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألته حتى انقطعت به المسألة، ما نقص ذلك من ملكي إلا ما كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هينقص إيه الإبرة لما تخش البحر؟ لو كل واحد قالوا يا رب يا رب يا رب يا رب وعايز 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 حتى مش لاقي حاجة تانية، خلاص كده خلص الحاجات التي يريدها، ما نقص ذلك من ملك شيء. أخوانا إحنا ذرة في هباء الله، فإحنا ذرة في ملكوت الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تتوالى النعم. فكر، هو ليس في حاجة إلى طاعتك، لكنه يحب منك أن تعبده وأن تتقرب إليه بالعبادة وأن تحقق العبودية على وجه هذه الأرض، إنما خلقها لذلك، وإنما خلقك لذلك أن تستعمل هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى، أن تعبد الخلائق كلها لله تبارك وتعالى، أن تنشر بينهم شريعته، وأن تحكم كتابه الذي أنزله، وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤون الحياة. إنما خلقك من أجل ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنسان في تعامله، في اقتصاده، في سياسته، سواء كانوا أفراد أو جماعات، كلهم يتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، يتقربون إليه سبحانه وتعالى بذلك، سواء كان ذلك في اقتصاد ولا كان في سياسة ولا كان في غير ذلك من شؤون الحياة. هذه هي العبادة بالمعنى العام الشامل الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. إنما اللي فهم العبادة أنه حيصلي ركعات لله تبارك وتعالى، وحيصوم رمضان، وحيحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وحيزكي ماله إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، هذا خير، لكن ليست هذه العبادة الكاملة، ولم يؤدي ما عليه، فعليه أمور أخرى ينبغي أن يؤديها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قاموا الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. يبقى دي الأعمدة، هو البيت أعمدة بس، أنت عمرك سكنت في بيت أعمدة بس؟ تسكن في بيت له أعمدة وجدران وشبابيك وأبواب، لازم تكمل. فكل واحد منا مسؤول، ومسؤول عن ما استرعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الكل مساءل أمام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. متى هتكمل الشرائع وتكمل الواجبات وتؤدي ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه؟ فالعبادة هي العلة التي من أجلها خلقت، ومن أجلها خلق الله تبارك وتعالى هذا العالم. يبقى التفكر في المعنى ده أوصلك إلى هذا، إن الإنسان يظل يتفكر، يتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. الفكر ده يورث خشية، إن واحد يديم الفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، تورث عمقا، تورث إيمانا بالله سبحانه وتعالى، عمق في هذا الإيمان. اللي بيرى الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآيات لمين؟ لمين الآيات؟ نقول الإيه؟ الألباب لأصحاب الإيه؟ العقول. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا إيه باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء هم الذين يفكرون ويتأملون وينظرون. دائما نقول لإخواننا إيه، نقول لهم لو طلعت كده على البحر هنا ونظرت كده في هذا البحر، شوف أنت تستعظمه قد إيه. هو مخلوق صغير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مأمور مسبح يعبد الله تبارك وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحه. مخلوق من مخلوقات الله. أنت لو نظرت إلى السماء، لو نظرت إلى النجوم، لو نظرت إلى السحاب تستعظم هذه المخلوقات، تقول سبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى أعظم وأجل. فإن هذا يورث إيمان بالله تبارك وتعالى. آيات دي آيات تجعلك تؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا عميقا، تعلم الذي خلق هذه المخلوقات رب عظيم يستحق العبادة، يستحق أن تخضع له وتذل، أن تسجد له وتركع، تذكره بالليل والنهار. فالله أحق أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. دي حقيقة المسألة، وده الهدف من هذا التفكر. لذلك لما تتأمل كده في حال النبي صلى الله عليه وسلم، بتحكي أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقلت لعبيد بن عمير: قد أنا لك أن تزورنا. فقالت عائشة رضي الله عنها لعبيد بن عمير: قد أنا لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمة كما قال الأول، زور غبا تزدد حبا، يعني ما تجيش على طول، يعني زور كل فترة إيه متباعدة، زور غبا تزداد إيه تزداد حبا. بتقول له: أما أنا لك أن تزورنا؟ شوفوا تجينا. قال: زور غبا تزداد إيه تزداد حبا. قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت، ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليل لربي. قلت: والله إني لا أحبك، والله إني لا أحب قربك، وأحب ما سرك. هي بتحب أنه يفضل إيه جنبها، لكنها تحب أن تدخل السرور على نفسه صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول لها: ذريني النهاردة أتعبد لله تبارك وتعالى. كانت ليلتها، فقالت: والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك. فقام فتطهر، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره. قالت: ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعني بصلاة الفجر. فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليل آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. في خلق السماوات والأرض، نظر في البداية التي بدأ بها هذا الكون، كيف كانت السماوات وكيف كان الأرض. الواحد يتأمل كده في هذه المعاني، إن في خلق السماوات والأرض، دي آيات لله سبحانه وتعالى ومخلوقات لله تبارك وتعالى، والناس ما زالوا يتفكرون في خلق السماوات والأرض وينظرون فيرون عجبا. أسأل بداية الإيه؟ الخليقة، نظريات كلها. بس العجيب من الأمر أن من أعطاه الله هذا العلم أنه ينظر في بداية الخلق، كثير منهم لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح علوم النظر، علوم الحديثة على الكفار، فنظروا وتأملوا ووجدوا كونا فسيحا عظيما هائلا مترامي الأطراف، ونظروا تأملوا في هذه المخلوقات فقالوا بنظرية السديم والبداية والانفجار الأول: أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، رتقا ففتقناهما. أولم يتفكر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الآية دي عجيبة الشأن، إن السماوات والأرض كانتا رتقا أي ملتصقين، ففتقناهما يعني فرجنا بينهما. أحدث نظرية موجودة في العالم الآن إن الكون ده تكون من انفجار هائل في البداية أدى إلى تكون المجموعات الشمسية وتكون الكواكب والنجوم، وكلام طويل جدا في نشأة المجرات، إنه انفجار وإنه يؤدي إلى إيه؟ إلى هذا الفتق. ففتقناهما، هما كانوا شيء واحد ثم إيه؟ فتقهم المولى جل وعلا. الإنسان ما زال ينظر وتأمل، فإذا أورثه هذا النظر إيمانا بالله كان نظره في مصلحته، وإن لم يورثه النظر إيمانا بالله كان نظره عليه، حج عليه يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى. نتأمل كده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في حد مننا فكر في الليل والنهار؟ قاعد كده يفكر في النعمة العظيمة دي، يمعن الفكر في قضية تعاقب الليل والنهار، وكيف يكون النهار للغدو والعمل، وان النهار ده فيه حرارة وفيه ضوء، ودي نعمة عظيمة جدا من ربنا، والليل ده للسكون وللنوم، ودي نعمة عظيمة جدا من ربنا. حد قاعد يفكر في الكلام ده؟ ولا بيمر عليه الليل والنهار وهو عايش زي الناس لحد ما ينتهي الليل والنهار، تنتهي حياته ويقبض إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ما جلسش لحظة يتفكر في هذه النعمة. ولذلك بنقول أن من أعظم القربات أن يتفكر الإنسان، ومن السبع الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تأمل، تفكر، ذكر الله فبكى، ازداد لله خشية فدمعت العين واقشعر البدن، واستشعر الإنسان معاني القرآن وتفكر في آلاء الله تبارك وتعالى وفي نعمه. حذيفة رضي الله عنه بيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ففتح البقرة، فقلت أركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها، صلي بالبقرة في ركعة، حاجة يعني البقرة في ركعة، قال يصلي بها في ركعة فمضى صلى الله عليه وسلم. شفت التحمل؟ فقلت يركع بها فمضى، فقلت أركع بها، ثم فتح النساء فقرأها، ثم فتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا واحدة واحدة، إذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. حد يستحمل الكلام ده في الزمن ده؟ ده لو الشيخ صلى بربع ولا حاجة ولا بربعين طول الشيخ. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة وآل عمران والنساء في ركع، وبعدين لما ركع كان ركوعه قريبا من ذلك، يعني طال جدا في الركوع وهو مستشعر الكلام، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان، بيقول الكلمة وهو حاسس بيها. حذيفة رضي الله عنه مستشعر الايه الكلام، وفي نفس الوقت برضه مستشعر الألم هو طول الأمر، لأنه بيصف الطول الشديد في الصلاة. بيقول: ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيام. طول ده يدل على إيه؟ على أنه مستشعر، على أنه بيتفكر في المعاني، على أنه بيقرأ قراءة مترسلة فيها فهم للمعنى، وده يدل على أنه بيتفكر في معاني الآيات صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك لو أنك أنت متقدرش على أنك تطيل هذا الطول في القراءة، تقرأ صور قصيرة بس بتتأمل في المعنى في الآيات، تمر القرآن ده على قلبك، ده تفكر عظيم جدا لله تبارك وتعالى. كان السلف بيقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ده كلام الحسن البصري رحمه الله، تفكر ساعة واحدة خير لك من قيام ليلة. لو انت قعدت تفكر كده لحظات بس، والله لحظات، النهاية هتكون ازاي؟ لو انت تفكرت في البداية وبداية الخليقة وبداية الكون وما الذي حدث في البداية، ورأيت بدايتك انت شخصيا يوم ان خرجت من بطن امك، قعدت تفكر كده انت كنت تملك حاجة ولا معك شيء من الدنيا، وبعدين تتأملت في حياتك في هذه الدنيا انت مكلف بايه وما المطلوب منك، وبعدين تتفكر في النهاية. النهاية دي محتاجة والله إلى كثير جدا من التفكر والتأمل، للواحد يتفكر في الآخرة وفي لقاء الله تبارك وتعالى. بالله عليك، لما واحد صاحبك يموت، ولا واحد قريبك يموت، ولا واحد عزيز عليك جدا يموت، ويوضع في كفنه أمامك، ويقلبه المغسل أمامك، ثم يوضع في أكفانه، ثم يوضع في قبره، ثم يهال عليه التراب، ده مش محتاج منك انك توقف لحظة تفكر لحظة؟ أنا مش هيتعامل فيا كده في يوم من الأيام، أكيد هيحصل فيك كده، أكيد هتقلب، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو إنك قعدت تفكر كده، طب أنا لما اتحط في القبر هيحصل فيا إيه، ولما يتركني أهلي وأصحابي ما الذي سوف أفعله في هذه القبور الموحشة المظلمة، سوف أوضع في القبر ويتركني أهلي وأولادي وأصحابي وأقاربي وأنصرفون، تركك أهلك ومالك ويبقى عملك. لحظة تفكر فيها، إذا جاءك الملكان أسودان أزرقان فينتهرانك، يعني يجلسانك بشدة ويجلسانك ويقولان لك من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما الذي سوف تفعله؟ حسن محتاج للحظات يفكر فيها، لأن ربنا لو ما ثبتنيش في السؤال ده كيف أثبت؟ لأن ربنا ما أعنيش كيف أثبت؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أول منازل الآخرة القبر، فتحتاج أن تتفكر في هذا الموقف العصيب. ده أنا بقول لك يا راجل أسودان أزرقان، ده أنت لو تقعد تتأمل في المعنى إن هم أسودان وعينهما أزرقان، حاجة صعبة جدا مخيفة، وكمان ينتهرانه ويجلسانه. تفكر تفكر في الموت والقبور والآخرة. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: من لم يردعه ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. شاف الجبال كده قدامه تتناطح، آية من آيات ربنا، لم يتفكر ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الموت لا يردعه ولا يرجعه ولا يتفكر في معانيه، فمن الذي ينفعه؟ تفكر. فأنفاسك تعد ورحالك تشد وعاريتك ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب. قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلا متاع الغرور. جلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما متفكرا متأملا ثم قال: قبور خرقت الأكفان ومزقت الأبدان، مصت الدم وأكلت اللحم، ترى ما صنعت بهم الديدان، محت الوجوه وكسرت الفقار، وأبانت الأشلاء ومزقت الأعضاء، ترى أليس الليل والنهار عليهم سواء، أليس هم في مدلهمة ظلماء. شيء الظلمة. كم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية، وأجسادهم عن أعناقهم نائية، قد سالت الحدق على وجوههم دما وصديدا، ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حتى عاث العظام رميما، ثم قال: ليت شعري، كيف ستصبر على خشونة الثرى، يعني تراب، وبأي خديك سيبدأ البلا. وقال: يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء؟ بل أين رقاق ثيابك؟ اللي كان عايش في الإيه؟ في النعيم في الدنيا، أو كان يعيش يلبس الفاخرة من الثياب ويأكل الفاخرة من الطعام ويتنعم في هذه الدنيا وقد نسى لقاء الله تبارك وتعالى، غدا ينتقل إلى قبر ليس فيه إلا التراب. احتاج إلى أن تتفكر. إذا خرجت من القبور ووقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ويحشر الناس إلى الله تبارك وتعالى حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، ما الذي سوف تفعله عندما تكور الشمس؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ما الذي سوف تفعله عندما يكور الشمس والقمر فينطفئ نورهما ويجعلان في النار؟ أين أنت عندما يكور الشمس وعندما تتناثر السماء وتطوى السماء وتنكدر النجوم تفترق تتبعثر؟ إذا النجوم انكدرت، أين أنت إذا الجبال سيرت؟ تمر أمامك مر السحاب ثم ينسفها ربي نسفة فتسير رمادة، أين أنت في هذه الأهوال؟ إذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، عندئذ لا تنفع الأموال، بل عندئذ تخرج الأرض أثقالها، تخرج ما فيها من أموال، تخرج ما فيها من الذهب كأمثال الأسطوان، فيمر الرجل على الذهب فيقول في مثل هذا قتلت، في مثل هذا سرقت، في مثل هذا قطعت رحمي. لكان بيجري وراه في الدنيا يقتل أخاه ويقتل أباه ويقتل أمه من أجل حفن الدراهم، يراه كأمثال الأسطوان في الآخرة لا قيمة له عند الناس. إذا العشار عطلت، العشار دي أنفس أموال العرب، الناقة المعشرة، لأنهم ينتظرون الناتج منها فيبيعونه، العشار تعطل فلا قيمة لها عند أصحابها. أين أنت في هذه الأهوال عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويحشر الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين فقد أحصاهم وعدهم عدا، إن كل إلا آتي يوم القيامة فردا، حتى الوحوش تحشر إلى الله تبارك وتعالى، وإذا الوحوش حشرت. تأمل في هذا الحشر العظيم وفي هذا الموقف الهائل، يوم أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، تتغير الصفات، تتبدل الأحوال، تمتد الأرض وتستطيل وتخرج ما فيها من الناس ليقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى على أرض بيضاء ككرسي نقي لا معلم فيها لأحد، الكل يقف عباد الله بين يدي الله، وتقترب الشمس عندئذ من رؤوس العباد من قبل أن يكورها الله تبارك وتعالى، حتى يعرق الناس عرقا شديدا وكل واحد منهم يعرق على قدر عمله. الإنسان ملوش يوم القيامة إلا موضع القدمين، والناس كلهم في عرق، ومنهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى ثدييه أي عرقه، ومنهم من يصل عرقه إلى أنصاف أذنيه يلجمه العرق يكاد يغرق من شدة العرق، والناس متناسقون ويعرقون على حسب أعمالهم. سبحان الله العظيم، وقد اقتربت الشمس منهم قدر ميل، يظلون سنين طويلة ينتظرون فصل القضاء. أهوال تلو أهوال. الله جل يقول وإذا البحار سجرت، البحار تسجر في جهنم، تجعل في النار، تكون وقود للنار البحار. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، النفوس تزوج يعني تجعل أهل الإيمان مع أهل الإيمان، وأهل الكفر والعصيان مع أهل الكفر والعصيان، الطيور على أشكالها تقع وتزوج النفوس يوم القيامة. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، تعمل إيه ساعتها؟ لابد لك أن تتفكر في هذه المعاني. إذا الصحف نشرت تطايرت، تنتظر أنت صحيفتك، أتأخذها باليمين فتكون من الناجين، أم تأخذها بالشمال أم من وراء ظهرك فتكون من الهالكين؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه السلسلة لو أن حلقة من حلقاتها وقعت على الأرض لأفسدت عليهم الأرض بأسرها. حلقة من حلقات هذه السلسلة لأفسدت الأرض بما عليها بمن فيها. هذا يبد لك أن تتفكر في هذا العرض وفي هذا الحساب، تتأمل كده المنصرة في الفريقين، إما فريق إلى أهل الجنة وفريق إلى النار، ما هي إما جنة يا إما نار، إما أن تكون من أهل الجنة وإما أن تكون من أهل النار. واحد بتأمل كده وربنا سبحانه وتعالى بيصف هذه الحالة والناس منتظرين، فريق يذهب إلى الجنة وفريق يذهب إلى النار، ويذكر حال الفريقين يقول إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابا. لو عندك بتفكر في الآيات لابثين فيها أحقابا دي تكفي الإنسان إنه يذكر الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لا ينفك عن ذكر الله تبارك وتعالى. لابثين فيها أحقابا معناها أنه بعد كل حقب حقب، وأقل ما قيل في الحقب أنه 80 سنة، والسنة 364 يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون. أحقاب لا نهاية لها، يعذب بها في النار، كلما مر عليه حقب تبعه الحقب الذي يليه. لابثين فيها أحقاب، وربنا بيخبرنا بكده ليه؟ عشان نتفكر، عشان نتأمل. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فيش حاجة تبرد عليهم هذا الجحيم وهذا الألم الذي لا نهاية له. تعرف الإنسان لما بيتألم في الدنيا بيموت، فتبقى نهاية للآلام، لكن ده ما بيموتش، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الجلود بتنضج، يعني الجلود بتمود من الايه، الم من الحرق، ومع ذلك تعود الجلود مره اخرى لتعذب في النار حتى لا ينتهي العذاب. انت متامل الكلام ده؟ انت شفت حد من المحروقين؟ لو انك شفت واحد محروق تقول لا اله الا الله؟ الام لا نهايه له، لا طاقه للانسان ان يستحضر معاني الايات التي تتكلم عن العذاب، فما بالك انه بقى يعذب بالفعل. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر هذه الآيات بيقول لابثين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. الشراب بقى تخيل إيه؟ إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الذي قد انتهى في حموه وفي غليانه وفي سخونته، فإذا شربوه تقطعت أمعاؤه. إذا شرب هذا الشراب تقطعت أمعاؤه، يبقى عذاب بالشراب. إلا حميما وغساقا. الغساق ده بقى أسوأ. الغساق يجمع عصارة أهل النار، دماؤهم وصديدهم وما ينزل من فروج البغايا يجمع كله في مكان واحد ويسقون منه، هذا هو الغساق. طب ليه العذاب ده كله؟ إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، جزاء موافقا لما كانوا يعملون في هذه الدنيا من التمرد على الشرع، من المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، من الطغيان في الدنيا، في نسيان الآخرة. كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى في كبر أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ده تهديد، تهديد عظيم جدا من ربك جل وعلا، إنما يهدد به أهل العصيان وأهل الكفر جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. الناس متفوتين بقى في الجزئية دي، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. منهم من كان لا يرجو حساب الله بالمرة وأكفر بلقاء الله تماما، وهذا من لا ينتهي عذابه ولا ينتهي أمله ولا ينتهي عذابه أبد الآباد، عذاب بلا نهاية، الذي كان لا يرجو لقاء الله بالكلية، يعني يكفر بلقاء الله. ومن الناس من لا يرجو لقاء الله لأنه منشغل بالدنيا، من لا يتفكر في لقاء الله، إن الدنيا شغلته فجعلته لا يذكر ذلك اللقاء ولا يستعد لذلك اللقاء ولا يعمل له حسابه ولا يقوم بما أمر الله ولا يعد للسؤال إجابة، انشغل بالدنيا فشغلته عن ذلك اللقاء. جزاء وفاق. تقول العذاب ده ليه ده كله؟ جزاء وفاق، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. كل ما جاءته آية كفر بها، كل ما جاءته آية لا يعتبر بها، كل ما مرت عليه آية لا ينظر فيها. آيات القرآن، آيات الكون، الآيات الكونية التي جعلها الله دليلاً على قدرته وعلى عظمته، الآيات التي في كتاب الله تبارك وتعالى تمر عليه وهو لا ينظر، الآيات التي يبتلى بها العبد، البلاء الذي ينزل بساحته وبساحة غيره حتى يعتبر، أبداً أبداً. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابة وكل شيء أحصيناه كتابا. أوعى تفتكر أبداً، اوعى تفتكر انك الاعمال التي تفعلها لا تحصى عليك. كل كلمه، كل حركه، كل سكنه، كل لفظه، كل شيء يحصى عليك لتحاسب عليه يوم القيامه. اعلم ذلك تماما، كما انك تراني الان وكما اني اراك. قضيه منتهيه، الكل منا سوف يحاسب يوم القيامه على ذلك، فاما وإما. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. يبقى العذاب لا نهاية له. يبقى الإنسان لو ما تفكرش في الكلام ده، لو واحد ما تأملش في المعاني دي وأنظر فيها وأعيش هكذا كالبهيمة السائمة يأكل ويشرب ويتمتع بالدنيا دون أن ينظر في نهايته، معقولة؟ يبقى ده إنسان؟ ربنا سبحانه وتعالى إنما أعطاه العقل ليتفكر، أولا يتفكروا؟ أفلا يتفكروا؟ أفلا ينظرون؟ أفلا يتدبرون؟ لابد لك أن تتدبر وتتفكر، وفي نفس الوقت حاجة أن تتفكر برضو في النهاية السعيدة في الجنة. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب. بص مفازة دي، والله دي جميلة أوي. مفازة فوز عظيم لا ينقطع. مفازة إن للمتقين، وده الفوز، هي دي النجاة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللي بيفوز في الدنيا بيفوز بإيه؟ بمال؟ بيفوز بمنصب؟ بيفوز بجاه؟ لا قيمة لذلك، يتركه ويموت. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب. بص التصوير بقى القرآني لهذا النعيم، والله يحتاج لتفكر، والله يحتاج لتدبر، الواحد يتدبر في هذه المعاني. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، ليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء فقط، إنما حقيقة الأشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كواعب أترابا، نساء الجميلات حور العين أترابا في سن واحدة، قد أعطاهم الله تبارك وتعالى من الملاحة والجمال ما الله تبارك وتعالى به عليم. لماذا لا تتفكر في هذه المعاني؟ وكواعب أترابة وكأسا دهاقة، خمر الدنيا غير خمر الآخرة. خمر الآخرة لا فيها غول ولا فيها شر ولا فساد، وإنما هي خير محض. وكأسا دهاقة، يقول الله تبارك وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ما فيش ألفاظ نابية في الجنة، فيش كلمات ساقطة في الجنة، ولا في غيبة ولا في نميمة ولا في كذب ولا في غش ولا في خداع ولا في إلا الكلام الطيب، إلا أن يلهم العبد التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما يلهم النفس، كما يلهم النفس، وتكلم الكلام الطيب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن ليس فيها لغوا ولا كذابا. طب ده إيه بقى؟ نفس الكلام في نفس المعنى، جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا اللي يحتاج منا إلى تفكير، تدبر، تأمل. والله يحتاج إلى تأمل الواحد لما يفكر كده اللحظات، ولابد إن يوم ما يأتي النداء كده إن شاء الله بين الجنة والنار، وينادي مناد بين الجنة والنار بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وبعد أن يدخل أهل النار النار، يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأهل النار خلود بلا موت. إن هو يأخذ وعد على نفسه كده إنه إن شاء الله يكون من أهل الجنة ممن يقال لهم خلود بلا موت. ومن جملة ما ينبغي أن يتفكر فيه الإنسان أن يتفكر في أحوال المسلمين، فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. واجعل الهموم هما واحدة هو هم الآخرة. الإنسان يهتم بأمر المسلمين، فإن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد له بالحمى والسهر. فإنسان عندما ينظر إلى ما ألم بالمسلمين في هذه الأزمان من الآلام والجراح لابد أن يتألم، يتفكر في حالهم وينظر كيف اجتمعت عليهم الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. ده الحديث ده محتاج لتفكر والله وتأمل. أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تعرف يعني إيه غثاء السيل؟ يعني فقاقيع الهواء التي تكون فوق مصب الماء. هل تؤثر في مجراه؟ هل تؤثر فقاقيع الهواء في مجرى الماء؟ تسير معه حيث سار، وتذهب معه حيث ذهب، ولا تؤثر فيه شيء. يبقى هذه الملايين المليارات دي ملاش قيمة. 1,000,000,000 ولا 1,200,000,000 مسلم لا قيمة لهذه الأعداد، لأنهم غثاء كغثاء السيل، لا يؤثرون في مجرى الأحداث. حالهم كحال الأيتام على موائد اللئام، يدار أمرهم بيد غيرهم، وهذا لا لشيء إلا لأجل إنهم تنكبوا الصراط وتخلفوا عن أمر الله سبحانه وتعالى. تأمل، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. المهابة، كان القوم يهابوننا بالأمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يوصل لأعدائه بشهر كامل يلقي الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب أعدائه. يقول العلماء: كل من تسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزم بهديه ألقى الله الرعب في قلوب أعدائه على قدر تسننه والتزامه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرعب الذي كنا ننصر به بالأمس نزع الله تبارك وتعالى مهابتنا من قلوب أعدائنا، وقذف في قلوبنا الوهن، حب الدنيا، الرغبة فيها، الميل إليها، كراهية الموت في سبيل الله والبذل في سبيل الله. فركن كل واحد منا إلى ضيعته وإلى بيته وإلى فلته وإلى متجره وإلى وظيفته وإلى أمواله وإلى رعيته. كل واحد منا ركن إلى هذه الدنيا، فكان ما ترون الآن من الذل والهوان. إنسان يحتاج أن يتفكر ويتدبر في كيف له أن يغير هذا الحال. هل ينبغي أن يظل الحال على ما هو عليه؟ لا طبعا، لابد أن يتغير، ولا يمكن أن تتغير هذه الأحوال إلا إذا تغيرنا نحن أولا، ثم تتغير الدنيا من حولنا. نتغير في أخلاقنا، في عقائدنا، في معاملتنا. الأخوة الإيمانية دي من أعظم المعاني التي تحقق النصر. الوحدة، وحدة العقيدة، من أعظم المعاني التي تحقق النصر. النبي صلى الله عليه وسلم أنذرنا وحذرنا من فساد ذات البين. قال: هي الحالقة. لا أقول تحلق لإيه الشعر، ولكنها تحلق لإيه؟ تحلق الدين. فإذا كان الناس على قلب رجل واحد نصرهم الله تبارك وتعالى. يعني لو تفكرت كده في الهزائم وتأملت قليلا هتجد أن من أعظم أسباب الهزيمة الفراق، فساد ذات البين، الفرقة، أن يقذف الله تبارك وتعالى الفرقة في قلوب هؤلاء العباد الذين خالفوا أمره تبارك وتعالى. دي من أنواع العقوبات، خد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الخصال، قال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال أعوذ بالله أن تدركهن. فذكر من هذه الخصال وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه، إلا جعل الله تبارك وتعالى بأسهم بينهم شديد. إلا جعل الله إيه؟ بأسهم بينهم شديد. هذه العقوبة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما خفر قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه. تأمل كده هتلاقي هذا الواقع. خفر قوم عهد الله وعهد رسوله، يعني تخلفوا عن العمل بدين الله سبحانه وتعالى، ولم يوفوا بالعهد الذي بينهم وبين ربهم، ولم يؤدوا حق الله تبارك وتعالى، ولم يلتزموا بشرعه. كل واحد بقى بيتبع هواه ولا ينظر إلى حق مولاه ولا يؤدي ما أمر الله تبارك وتعالى به. خفر قوم عهد الله وعهد رسوله إلا ابتلوا بإيه؟ إيه البلاء بقى؟ إيه العقوبة في هذه الحالة؟ إلا ابتلاهم الله بإيه؟ بقوم من غيرهم أخذوا بعض ما في إيه؟ أخذوا بعض ما في أيديهم. وإذا حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله جعل الله بأسهم بينهم شديد، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. عقوبات حاجة تتأمل وتتفكر، لأن لابد لك أن تتفكر كيف بعد ذلك أن نحقق الأخوة الإيمانية. لابد أن نعيد بناء النفوس من جديد، ونتعلم العلوم النافعة، وتتابع العلم النافع بالعمل الصالح، وتقوي معاني العقيدة في نفسك. فالحرب كما تعلمون من أعداء الله تبارك وتعالى على الإسلام حرب عقدية، يحاربون المسلمين في عقائدهم. أنت محتاج أن أنت تتعلم العقيدة السليمة حتى لا تروج عليك حيل الأعداء. الإنسان إذا كان صاحب عقيدة، عقيدة الفرقة الناجية المنصورة، فإنه يصمد بإذن الله تبارك وتعالى في مواجهة الفتن. هو ده السبيل. ومسيرة الألف ميل تبدأ بإيه؟ تبدأ بخطوة. نتغير أنت ونتغير أنا، ثم يتغير بإذن الله المجتمع من حولنا. تتغير طائفة ينصر الله تبارك وتعالى بها الدين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وإنت بتقول حتى ألقى الله وأنا على ذلك، ألقى الله وأنا على الحق، أعتقد العقيدة الصحيحة وأعمل بطاعة الله على قدر ما استطعت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في نهاية الكلام بقى على قضية التفكر دي، نقول إن التفكر في ملكوت السماوات من الأرض من شأنه أن يهدي الحيارة، كما يقول الشيخ سعيد عبد العظيم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في ملكوت السماوات والأرض يؤدي إلى هذا المعنى، والتأمل في الآخرة يورث الخشية والخوف والمحبة والتعظيم والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والتفكر في النعم يورث الشكر، إنسان يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ويعرف حق الله جل وعلا. وأما التفكر في الدنيا اللي شغل البال فإنه لا يأتي إلا بالشر. الدنيا دي في الحقيقة انشغال الإنسان بها ينشغل بالفانية، أنت تنشغل بالفانية وتترك التفكير في الباقية، يبقى هل هذا من الخير؟ إن العقل بقى مشغول أعظم والقلب مشغول أعظم من شغال بالتفكير في الدنيا فقط، في نعيمها الزائل وفي زخارفها الزائلة، هذا لا شك أنه ليس من عمل أهل الإيمان. أختم بقول مغيث الأسود وهو من أحد الصالحين، قال: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين، إلى الجنة أو النار. شوف الكلام بيقول: زوروا القبور كل يوم تفكركم، حتى ولا مش كل يوم، كلما تشعر بالقسوة في قلبك زور القبر، زور القبور، فإنها تذكركم الآخرة، تلين القلب، تلين القسوة دي، السواد اللي على القلب ده يذهب ويزول بإذن الله تبارك وتعالى، تذكرك الآخرة. زوروا القبور كل يوم فإنها تذكركم أو تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم. دي بصيرة، دي بصيرة، إن الإنسان يرى موقف العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى كأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكأنه في أرض المحشر، وكأن عرش الله بارز، وكأن الجنة قد أزلفت، وكأن النار قد جيء بها. هو شايف كل ده بس بإيه؟ بقلبه. وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين، إلى الجنة أو النار. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ويجعلنا من أهل النار. هو لي وذلك والقادر عليه. وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامها وأطباقها. شو قلت لك لو تأملت أنت كده؟ أختم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن النار يوم القيامة تزفر زفرة، تزفر زفرة، كأنه انفجار، طول انفجار نووي، طول انفجار ذري، حدث ولا حرج، الله أعلم بحقيقة النار. تزفر زفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يجثو على ركبتيه يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم أهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار، اللهم اجعلنا من أهل التفكر والاعتبار، اللهم اجعلنا من أهل التفكر والاعتبار، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم قوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. وأن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.